الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير والله بما تعملون خبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة قال ابن حزم لو لم يكن من فضائل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سببا لطلبه ووجوب الاتصاف به فكيف ومعلوم فضائله في الدنيا والآخرة عنوان خطبة اليوم بدائع السلك في طبائع الملك سبق أيها الإخوة أن الفقه الإسلامي ينقسم إلى مواضيع خمسة كبيرة الموضوع الأول في العبادات والثاني في المعاملات والثالث في الأسرة وما يتعلق بها والرابع في القضاء والخامس في السياسة الشرعية هذه هي الأبواب الخمسة الكبيرة للفقه الإسلامي وفي القسم الأخير الخامس مباحث مهمة يتناولها علماء الشريعة متعلقة بالفقه السياسي في الإسلام ولهذا القسم مصادر ومراجع كثيرة أحببت أن أطلعكم على شيء منها بأن أقدم بين أيديكم تقريرا في كل خطبة عن واحد من هذه المصادر لنفيد منه ويفيد منه من يستمع إلى هذه الخطب اسم الكتاب الذي أتحدث عنه اليوم بدائع السلك في طبائع الملك المؤلف أبو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد الأزرق الغرناطي الأندلسي نشأ في غرناطة في الأندلس هو من وفيات عام 896 للهجرة يعني على التقريب الكتاب صار له مكتوب 500 سنة ويزيد جاء الكتاب في طبعته المحققة في مجلدتين اثنتين وقاربت صحائفه الألف صحيفة. أما مؤلفه ابن الأزرق فهو قاض فقيه مفكر عالم بالاجتماع من أهل غرناطة، تولى القضاء بها ثم رحل إلى المشرق فصار قاضي القضاة في بيت المقدس. له كتب عديدة منها الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك، وكتاب تخيير الرياسة وتحذير السياسة، وكتاب شفاء العليل في شرح مختصر خليل وهو كتاب في الفقه المالكي، وروضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام. أما كتابه الذي سأعرضه عليكم فهو بدائع السلك في طبائع الملك. قالوا عن هذا الكتاب إنه كتاب بديع في موضوعه، لخص فيه مقدمة ابن خلدون وزاد عليه زيادات كثيرة نافعة، وجاء في سفر ضخم. جعل ابن الأزرق مؤلفه بدائع الملك أربعة كتب، يعني داخل الكتاب قال أنا سأقسمه إلى أربعة كتب. الكتاب الأول في حقيقة الملك والخلافة وسائر أنواع الرياسات، الكتاب الثاني في أركان الملك وقواعد مبناه، الكتاب الثالث فيما يطالب به السلطان تشييدا لأركان الملك وتأسيسا لقواعده، والكتاب الرابع الأخير في عوائد الملك وعوارضه. في كتابه الثالث الموسوم فيما يطالب به السلطان تشييدا لأركان الملك وتأسيسا لقواعده، جعل المؤلف هذا الكتاب مقدمة وفصولا ثلاثة: فصلا لسياسة السلطان، وفصلا لسياسة الوزراء، وفصلا لسياسة سائر البطانة والخواص. وعندما تحدث في فصله الأول عن سياسة السلطان تكلم عن سياستين: الأولى سياسة الرعية، والثانية سياسة الأمور العارضة. يقول في سياسة عامة للرعية، لكن هناك سياسة في أزمات أو في أمور عارضة على الملك والسلطان. وها أن أقرأ عليكم شيئا مما أورده في سياسة الأمور العارضة، لأن في هذا المقطع فائدة تناسبنا جميعا. لما تكلم عن الأمور العارضة قال: الأمر العارض الأول الجهاد، في سياسة خاصة في فترة الجهاد. وتكلم الأمر العارض الثاني السفر، إذا سافر السلطان أو الملك، في سياسة خاصة في السفر والسلطان، وفي سياسة خاصة للسلطان عند السفر. والعارض الثالث قال: عند نزول الشدائد واختلاط الأمور، هناك سياسة خاصة في هذه الفترة. فقال في سياسة الأمور العارضة عندما تكلم عن الشدائد النازلة، قال: من النافع في السياسة عند الشدائد النازلة تذكيرات. التذكير الأول: إن من ضرورة وضع الدنيا الابتلاء بها خيرا وشرا، ووجود الشدائد المكدرة لصفو الراحة فيها تعريفا بما وضعت عليه وإعلاما. ومن ثم قال الشيخ تاج الدين: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. وقال آخر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وقال آخر: إن الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أساءت إليه بعد إحساني. التذكير الأول: هذا شأن الدنيا فيها ابتلاء. التذكير الثاني، إن من لازم نصب الحدود الشرعية لتجري بها مصالح الدارين أن تكون المعصية بمجاوزة تلك الحدود سببا في الشدة المصاب بها. يقول لما الله عز وجل أنزل حدودا ليحكم بها بين الناس لمصلحتهم، فإذا عصى الناس الله ورفعوا الحدود، وإذا اتخذت قرارات بعدم تحاكم الناس إلى حدود الشرع، فإن الشدة تكون عقوبة لامتناع وضع الحدود في الأرض، لأن الله عندما أنزل الحدود أنزل عقوبات على عدم تطبيقها. من هذه العقوبات الشدائد. قال إن من لازم نصب الحدود الشرعية لتجري بها مصالح الدارين أن تكون المعصية بمجاوزة تلك الحدود سببا في الشدة المصاب بها. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. التذكير الثالث، إن شيوع المعصية وخصوصا ممن ولاهم الله أمر العباد هو سبب الشدائد العامة والابتلاء بمصائبها. التذكير الرابع، إن الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة مما أوجب وقوعه الشدة الخاصة والعامة هو كفيل بتعجيل الفرج منها وتبديل العسر بها يسرا. إن الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة مما أوجب وقوع الشدة الخاصة والعامة، يعني التوبة ليس بكلمة أستغفر الله وليس بكلمة أتوب إلى الله، ننظر ما الأمر الذي أوقع هذه الشدة، ما المعصية التي أوقعت هذه الشدة، نتوب من هذه المعصية. هذه التوبة كفيلة بتعجيل الفرج من الشدة وتبديل العسر بها يسرا، كما وقع لقوم يونس عليه السلام لما تابوا من الكفر. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. التذكير الخامس والأخير، وهو خاص بالسلطان وقد ترجم عليه الطرطوشي بأنها خصلة هي ملجأ الملوك عند الشدائد ومعقل السلطان عند اضطراب الأمور والأحوال، وهي أن يترك للناس دينهم ودنياهم، بمعنى أن لا يحول بينهم وبين صلاح ذلك، لا يحول بين صلاح الناس وصلاح دينهم، ولا يحول بين صلاح الناس وصلاح دنياهم. واستظهر على ثمرة العمل بهذه الخصلة بحكايتين، أورد شاهد حكايتين. الحكاية الأولى، قال المأمون في آخر مواقعه مع أخيه الأمين وقد نفذت بيوت إليه له بيوت الأموال وألح الجند في طلب الأرزاق، قال بقيت لأخي خصلة لو فعلها ملك موضع قدمي هاتين. قيل له ما هي؟ قال والله إني لأظن بها على نفسي فضلا على غيري، يعني مستحيل خبركم إياها لأني أخاف إذا خبرتكم إياها تصل إليه فيفعلها فيأخذ موضع قدمي. فلما خلص له الأمر سئل عنها فقال أما أنه أو لو أنه قال لو أنه نادى بحط الخراج والوظائف السلطانية 10 سنين لملك الأمور عليه. يعني الضرائب لو نزلها عن العباد 10 سنين لملك الأمور عليه، لكن الله غالب على أمره أن يترك للناس أن يصلحوا دنياهم. والحكاية الثانية قول الفضل ابن سهل لما استشاره المأمون وقد خشي انتفاض أهل خراسان مع الأمين. المأمون سأل أحد العلماء، قال أهل خراسان أنا خايف ينتفضوا مع أخي، ماذا أفعل؟ فقال له هذا العالم قد قرأت القرآن والحديث، والرأي عندي أن تجمع الفقهاء وتدعوهم إلى العمل بالحق وإحياء السنة، وأن تواصل النظر في المظالم، وأن تقرب أهل العدل وتبعد أهل الجور. قال له مكن هذا الدين في الأرض، انشر الخير بين الناس، ارفع المظالم عمن نزلت به، هذا ما أراه، وحط عن أهل خراسان رفع الخراج، لا تزيد الضرائب على الناس في خراسان. قال ففعل، فمالت وجوه الخلائق إليه، وانقاد إليه رافع بن المهلب، وكان أعظم الملوك بخراسان. فالخصلة التي ذكرها بأنها ملجأ الملوك عند الشدائد أن يدعوا للناس دينهم ودنياهم، فلا يحول بين صلاح دينهم وصلاح دنياهم وبينهم. أيها الإخوة، هذا تقرير مختصر سمح به الوقت للتعريف بواحد من كتب السياسة الشرعية، كتاب بدائع السلك في فضائع الملك لأبي عبد الله محمد ابن الأزرق الغرناطي الأندلسي، عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. ختاما، حكي أن كسرى أنوشروان سأل حكيما من حكمائهم فقال ما عز الملك؟ قال الطاعة، أن يطاع. قال فما سبب الطاعة؟ كيف يطيع الناس الملك؟ قال التودد إلى الخاصة والعدل على العامة. قال فما صلاح الملك؟ قال الرفق بالرعية وأخذ الحق منهم في غير مشقة وأداؤه إليهم عند أوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيغفر لي.